بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس المجلس 11 في آداب الصيام المستحبة. قال المؤلف رحمه الله: المجلس 12 في النوع الثاني من تلاوة القرآن. الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه، وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه. اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه، وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولاه. أنزل القرآن رحمة للعالمين، ومنارا للسالكين، فمن تمسك به نال مناه، ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه. أحمده على ما تفضل به من الإحسان وأعطاه، وأشكره على نعمه الدينية والدنيوية، وما أجدر الشاكر بالمزيد وأولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكامل في صفاته، المتعالي عن النظراء والأشباه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي اختاره على البشر واصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، من شق الصبح وأشرق ضياه، وسلم تسليما. إخواني، سبق في المجلس الخامس أن تلاوة القرآن على نوعين: تلاوة لفظه وهي قراءته، وتقدم الكلام عليها هناك، أي ما فيه من الفضائل في المجلس الخامس، وسيأتي له بقية في مجالس أخرى في آداب تلاوته. والنوع الثاني تلاوة حكمه، ومعنى تلاوة حكمه أي اتباع، فالتلاوة تأتي بمعنى الاتباع، وتلا فلان فلانا أي اتبعه. والنوع الثاني تلاوة حكمه بتصديق أخباره واتباع أحكامه فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات. وهذا النوع هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن، هو اتباعه والعمل به، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا درج السلف الصالح رضي الله عنهم على ذلك، يتعلمون القرآن ويصدقون به ويطبقون أحكامه تطبيقا إيجابيا عن عقيدة راسخة ويقين صادق. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وهو من التابعين، من كبار التابعين وثقاتهم، وهو غير أبي عبد الرحمن السلمي شيخ البيهقي، فذلك شيخ البيهقي ضعيف، بل قد اتهم بالوضع، وأما هذا فهو من أئمة التابعين. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا أخبر به عن الصحابة، عن عثمان وابن مسعود وغيرهما. هذا كان هدي السلف، إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يحفظوا تلك الآيات ويفهموا معانيها، يتعلمون ما فيها من العلم. وهكذا إن كانت مما يتعلق بالعمل عملوا بها فحفظوا القرآن وتعلموا معانيه وعملوا به. وهذا هو الشاهد في هذا الباب، أنهم يعملون به وهو الغاية من نزول القرآن. وهذا النوع من التلاوة هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمات ثواب المتبعين لهداه الذي أوحاه إلى رسله، وأعظمه هذا القرآن، وأعظمه هذا القرآن العظيم، وبين عقاب المعرضين عنه. أما ثواب المتبعين له فلا يضلون ولا يشقون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فسرها ابن عباس رضي الله عنه قال: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ففي الدنيا يعيش في هداية الذي يتبع هدى الله، وفي الآخرة يكون في سعادة لا يشقى. ونفي الضلال والشقاء عنهم يتضمن كمال الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. وأما عقاب المعرضين عنه المتكبرين عن العمل به فهو الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة. فإن له معيشة ضنكا، فهو في دنيا في هم وقلق، في هم وقلق نفس، ليس له عقيدة صحيحة ولا عمل صالح. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وهو في قبره في ضيق وضنك، قد ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وهو في حشره أعمى لا يبصر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فلما عموا في الدنيا عن رؤية الحق وصموا عن سماعه وأمسكوا عن النطق به، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، جازاهم الله تعالى في الآخرة بمثل ما كانوا عليه في الدنيا، وأضاعهم كما أضاعوا شريعته. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى جزاء وفاقا. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إذن فهذه الآيات بيّن فيها رحمه الله جزاء من اتبع هدى الله وجزاء من أعرض عن ذلك. فالمتبع لهدى الله في غاية الهداية في الدنيا والآخرة، وهكذا في سعادة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن ذلك في شقاوة وفي ضنك، ويوم القيامة يحشر أعمى. جزاء بما عمل فيترك ويهمل، يترك ولا يبالي الله تعالى به. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة وفي لفظ صلاة الغداة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليل رجلين أتياني. فساق الحديث وفيه: فانطلقنا حتى أتينا على مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. فذكر الحديث وفيه: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجارة فهو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. والشاهد من الحديث: يأخذ القرآن فيرفضه، أي يرفض العمل به فلا يعمل به ولا يتبعه. ومن عدم عمله به نومه عن الصلاة المكتوبة، فهو ما نام عن الصلاة المكتوبة إلا لكونه لم يعمل بالقرآن، ولو عمل به لما نام عنها. فيعذب بهذا العذاب لأنه لم يعمل بهذا القرآن ولم يتبعه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون، مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا. ومعنى ذلك أي أنه رضي منكم بالذنوب التي تحتقرونها لا تبالون بها، أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، أي رضي بالذنوب التي لا تهتمون لها تعملونها وأنتم محقرون لها. وهذه الذنوب المحقرة عند الإنسان إن لم ينتبه لها تهلكه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، قال: كمثل رجل أو كمثل قوم نزلوا واديا فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى جمعوا حطبا فأشعلوا نارا وأنضجوا طعامهم. يقول العود الواحد لا يشعل النار ولا يمضج الطعام، لكن لما اجتمعت وكل واحد أتى بعود فقط صارت نارا أنضجت طعاما. وهكذا الذنوب الحقيرة إذا اجتمعت على الإنسان تهلكه وهو لا يبالي بها. إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. الشاهد في قوله إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا، فالمتمسك بالقرآن العامل به لن يضل أبدا. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، يؤتى بالرجل حمل القرآن حفظه ولم يعمل به، فيمثل له خصما فيقول يا رب حملته إياي فبئس الحامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذه بيدي فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار. قال الشيخ رحمه الله في الحاشية ضعيف، ضعيف الإسناد. ونقل عن الحافظ ابن حجر تحسينه، فإن ثبت أنه حسن فالممثل قراءة القارئ أو جزاؤها وهما مخلوقان. يعني يمثل القرآن، ما معنى يمثل القرآن رجلا؟ أي ثواب القراءة ليس نفس القرآن، إما ثواب القراءة وجزاؤها وهو شيء مخلوق، أو نفس قراءة الشخص الذي هو قراءته صوته وهو مخلوق. أو يقال إن التمثيل يقتضي أن الممثل به غير الممثل، فلا يستلزم أن يخلق القرآن. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا عملت به وحج عليك إذا لم تعمل به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه القرآن شافع مشفع، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. فيا من كان القرآن خصمه كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ ويل لمن شفعاؤه خصماؤه يوم تربح البضاعة. عباد الله، هذا كتاب الله يتلى بين أيديكم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا أذن تسمع ولا عين تدمع ولا قلب يخشع ولا امتثال للقرآن فيرجى به أن ينفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة، للشباب منا ينتهي عن الصبوة وللشيخ ينتهي عن القبيح فيلحق بأهل الصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وجلتها جلوة أولئك قوم أنعم الله عليهم فعرفوا حقه فاختاروا الصفوة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. يا نفس، فاز الصالحون بالتقى، وأبصروا الحق وقلبي قد عمن، يا حسنهم والليل قد أجنهم، ونورهم يفوق نور الأنجم، ترنموا بالذكر في ليلهم، فعيشهم قد طاب بالترنم، قلوبهم للذكر قد تفرغت، دموعهم كلؤلؤ منتظم، أسحارهم بنورهم قد أشرقت، وخلع الغفران خير القسم، قد حفظوا صيامهم من لغوهم، وخشعوا في الليل في ذكرهم. ويحك يا نفس، ألا تيقظي للنفع قبل أن تزل قدمي، مضى الزمان في توان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. وهذه موعظة وتذكير لنا جميعا بالاهتمام بهذا القرآن، بالعمل به. فالقرآن نزل ليحصل التدبر لا والعمل به. الله تعالى أنزل القرآن ليهتدي به الناس، فيهديهم إلى كل خصلة قويمة في أقوالهم وأفعالهم ومعاملاتهم وعباداتهم. فالقارئ للقرآن الحافظ له يجعل أكبر همه أن يعمل به، ولا يكون قصده منه الحفظ فقط أو التلاوة فقط دون تدبره والعمل به. جاء عن بعض المفسرين أو بعض السلف قالوا: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قالوا: كيف ذاك؟ قال: يقرأ القرآن ويكذب، والقرآن فيه لعنة الكاذبين. يقرأ القرآن ويظلم، والقرآن فيه لعنة الظالمين. ويقرأ القرآن ويفعل أشياء مما لعن عليها في القرآن، فهو يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. هذا إذا لم يعمل به، ويكون حجة عليه يوم القيامة. إخواني، احفظوا القرآن قبل فوات الإمكان، وحافظوا على حدوده من التفريط والعصيان، واعلموا أنه شاهد لكم أو عليكم عند الملك الديان. ليس من شكر نعمة الله بإنزاله أن نتخذه وراءنا ظهريا، وليس من تعظيم حرمات الله أن تتخذ أحكامه سخريا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك حق التلاوة، واجعلنا ممن نال به الفلاح والسعادة. اللهم ارزقنا إقامة لفظه ومعناه، وحفظ حدوده ورعاية حرمته. اللهم اجعلنا من الراسخين في العلم المؤمنين بمحكمه ومتشابهه، تصديقا بأخباره وتنفيذا لأحكامه، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخبرنا الله تعالى عن أهل الكتاب الذين حملهم الله التوراة فلم يحملوها، لم يقوموا بها، لم يعملوا بها، مثلهم الله تعالى بالحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يقوموا بها ولم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي حمار يحمل كتبا. فلا شك أن الحمار الذي يحمل كتبا فوق ظهره لا يستفيد منها شيئا، كتب فيها العلم، فيها الفوائد، فيها الهداية، لكنه حمار ما يستفيد منها. فمثل الله تعالى الذي يحمل الكتاب الذي أنزله من السماء يحفظه ولم يعمل به ولم يطبقه بالحمار الذي يحمل كتبا لا يستفيد شيئا. فالمؤمن يجاهد نفسه على العمل. الله تعالى قال: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي حتى تقيموا بها بالعمل، حتى تقيموا التوراة والإنجيل بالعمل بها. كان بعض السلف يقول: هذه الآية أخوف آية في كتاب الله، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. قال: فعندهم التوراة والإنجيل، ونفى الله تعالى أن يكونوا على شيء، قال: لستم على شيء من العلم، لستم على شيء من الهداية حتى تقيموا هذه الكتب، فإذا لم تقيموها ولم تعملوا بها فلستم على شيء، وهي بين أظهرهم. فقد يكون الإنسان حافظا للقرآن وهو ليس على شيء، لأنه لم يقمه ولم يعمل به. فهذا المجلس الذي ذكره المؤلف رحمه الله وغفر له فيه تذكير بالغاية من نزول هذا القرآن، فالغاية من نزوله هو العمل به، هو اتخاذه طريقا يسلكه المؤمن في حياته الدنيا حتى يلقى الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.